والآية الثانية قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وتقريب الاستدلال بها أن المراد من التهلكة أعم من التهلكة الدنيوية والأخروية كإلقاء نفس في البئر أو في النار أو ما شاكل ذلك أو إلقاء النفس في ترك الواجب أو ارتكاب المحرم أو إيذاء مؤمن أو ما شاكل ذلك فإنه إلقاء النفس في التهلكة أي في العذاب الدنيوية أو العذاب الأخروي. وعلى هذا فالاقتحام في الشبهات الحكمية إلقاء النفس بالتهلكة، فإذا الآية تدل على عدم جواز الاقتحام في الشبهات الحكمية أعم من الوجوبية والتحريمية، لأن إلقاء النفس فيها إلقاء في التهلكة، وهذا يدل على وجوب الاحتياط فيها، فإن وجوب الاحتياط يوجب تنجز الحكم المحتمل في هذه الشبهات. فإذا بطبيعة الحال اقتحام هذه الشبهات يوجب استحقاق العقوبة، وهو من أظهر مصاديق الهلكة. وعلى هذا فالآية تدل على وجوب الاحتياط، والجواب عن ذلك أن الآية أجنبية عن الدلالة على وجوب الاحتياط، فإن التهلكة في الآية المباركة قد أخذت مفروضة الوجود في المرتبة السابقة، وأن التهلكة ثابتة في المرتبة السابقة، سواء أكان المراد منها التهلكة الدنيوية أم كان المراد منها التهلكة الأخروية. وثبوت التهلكة في المرتبة السابقة إنما هو بثبوت تنجزها في المرتبة السابقة بعلم وجداني تفصيليا أو إجماليا أو بعلم تعبدي. فالتهلكة في المرتبة السابقة منجزة بمنجز سابق من العلم الوجداني والعلم التعبدي، والعلم التعبدي. وعلى هذا فلو قلنا بوجوب الاحتياط في الشبهات الحكمية لا بد أن نقول بوجوبها بدليل آخر في المرتبة السابقة، هنا دليل آخر يدل على إيجاب الاحتياط في الشبهات الحكمية، والحكم المحتمل في الشبهات الحكمية منجز بإيجاب الاحتياط، لأن إيجاب الاحتياط إيجاب طريقي، والشأن تنجيز الواقع، تنجيز الحكم المشتبه وحكم المحتمل. على هذا فمفاد الآية إرشاد إرشاد إلى الاجتناب عن المهلكة الثابتة في المرتبة السابقة المنجزة بمنجز سابق. وهذا إنما ينطبق على الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي والشبهات قبل الفحص، وكذلك إذا كان إجاب الاحتياط ثابتا بدليل آخر بدليل في المرتبة السابقة، فإذن يكون مفاد الآية إرشاد إلى ما استقل به العقل، فإن العقل مستقل بوجوب الاجتناب عن الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي وعدم جواز الاقتحام فيها، وكذلك مستقل بوجوب الاجتناب عن الشبهات قبل الفحص وعدم جواز الاقتحام فيها. وكذلك لو قلنا بإيجاب الاحتياط في المرتبة السابقة العقل مستقل بوجوب الاجتناب عن الشبهات الحكمية البدوية بعد الفحص أيضا، لأنها منجزة بمنجز سابق وهو إيجاب الاحتياط. فإذن مفاد الآية الكريمة إرشاد وليس حكما مولويا. ومن الواضح أن وجوب الاحتياط وجوب مولوي ليس وجوبا إرشاديا، فإذن الآية الكريمة أجنبية عن الدلالة على إيجاب الاحتياط. عن الإيجاب الاحتياط لا تدل على ذلك، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى قد يقال كما قيل أن الآية المباركة تنطبق على الشبهات البدوية بعد الفحص على القول بأن الأصل الأولي في الشبهات البدوية بعد الفحص قاعدة حق الطاعية وقاعدة الاشتغال، فعندئذ يكون الحكم المحتمل في الشبهات الحكمية البدوية بعد الفحص واليأس من الدليل منجز بمقتضى قاعدة الاحتيار ومقتضى قاعدة الاشتغال وحق الطاعة. ولكن على هذا أيضا يكون مفاد الآية إرشاد إلى حكم العقل بقاعدة الاشتغال وقاعدة حق الطاعة، فليس مفادها حكما مولويا، فالنتيجة أن الآية لا تدل على إيجاب الاحتياط، بل مفاده على هذا إرشاد. وأما بناء على ما هو الصحيح عندنا من أن الأصل الأولي في الشبهات الحكمية بعد الفحص قاعدة قبح العقاب بلا بيانه، فلا أثر لهذه الآية الكريمة. فإذن بطبيعة الحال الآية الكريمة مختصة بالشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي والشبهات قبل الفحص، باعتبار أن الحكم منجز فيها. الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي، الحكم منجز بالعلم الإجمالي. وأما في الشبهات الشبهات قبل الفحص والشبهات البدوية قبل الفحص، الحكم منجز بمجرد الاحتمال. فإن احتمال أي حكم إلزامي احتمال وجوب شيء أو احتمال حرمة شيء مسابق لتنجزه، طالما لم يكن هنا أصل مؤمن، كقاعدة قفر العقاب بلا بيان، أو قاعدة البراءة الشرعية، أو الاستصحاب، أو الإمارات. وإلا احتمال التكليف مسابق لاحتمال العقوبة، سواء كان التكليف وجوبيا أو تحريميا وعلى هذا فالمورد الآية المباركة الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي والشبهات الحكمية قبل الفحص، وأما الشبهات الحكمية بعد الفحص فالمرجع فيها قاعدة القبحة، قبحة لقاب بلا بيان، أو قاعدة البراءة الشرعية، أو الاستصحاب، أو ما شاكل ذلك. هذا من ناحية. إلى هنا قد تبين أن الآية أجنبية عن الدلالة على إجابة الاحتياط. ومن ناحية أخرى أن الآية بقرينة السياق، فإن الآية قد وردت في آيات الإنفاق. بقرينة السياق موردها الإنفاق، حيث قد ورد في صدر هذه الآية صدر هذه الآية وانفق في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التحلكة فإن صدر هذه الآية تدل على وجوب الإنفاق كما في الزكوات والخمس والواجب وسائر الواجبات المالية والوزعية، وكذلك المستحبات. فإن الآية تدل على ذلك. وبعد ذلك ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فإن هذه الآية تدل على أن الإنفاق ليس بحد يوجب وقوع الشخص في الهلكة، فإن الإنفاق لابد أن يكون على من زائد المعونة الإنسان ومعونة عائلته، فإن الإنفاق في سبيل الله لا بد أن يكون زائدا على معونة معونته ومعونة سنته عائلته. فأما الإنفاق من معونته ومعونة عائلته غير محبوب فإنه يؤدي إلى فقره، وهو غير محبوب وهو نوع من الهلكة، نوع من الهلكة. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، نوع من الهلكة والذلة. إذا أنفق ما يكون من معونة سنته ومعونة عائلته فهذا غير محبوب بل هو مبغوز، رغم أن الإنفاق في سبيل الله محبوب، لكن للإنفاق حدود للإنفاق. ولهذا قد ورد في الآيات الأخرى ولا تبذلوا ولا تبسطها كل البسط حتى تقعد ملوما محسورا. فإن هذه الآية تدل بوضوح البعض لابد يكون بالحد المتعارف والحد المحبوب، أي الزائد على المعونة. إذا كان عنده أموال زائدة على معونته فعليه البذل من هذا الزائد محبوب عند الله، وأما البذل من المولى فهو غير محبوب. ولهذا نهى ولا تبسطها كل البسط حتى تقعد ملوما محسورا. فإن هذه الآية تدل على عدم جواز البسط من المعونة، على عدم جواز البذل من المعونة. فالآية قد وردت في سياق هذه الآيات، وموردها الإنفاق وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فإذا الإنفاق في سبيل الله أمر محبوب، ولكن إلقاء النفس بالتهلكة أمر مبغوز. بأن ينفق من معونته وصار فقيرا فهذا غير محبوب بل هو مبغوز. فإذا الآية ليست في مقام بيان الحكم الشرعي، بل الآية وردت في مقام الإنفاق، تحديد الإنفاق المستحب وإنفاق المبغوز، آية تدل على ذلك. النتيجة أن هذه الآية أجنبية عن الدلالة على وجوب الإنفاق لا تدل على ذلك، بل هي أجنبية عن المقام. الاستدلال بالآية الثالثة واتقوا الله ما أنفقتم نتكلم فيه.